أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع حول حجية القاطع. السؤال الأول الذي يتعلق بالمطلب هو: ما هو القاطع؟ والسؤال الثاني: ما هي حجية القاطع؟ وهل هي ثابتة له بعنوانه أو ثابتة له بما هو انكشاف؟ أما السؤال الأول فالقاطع هو الانكشاف التام بدرجة لا يشوبها شك، ويسمى يقينا وعلما وجزما. فالقطع واليقين والعلم والجزم كلمات مترادفة تطلق ويراد منها الانكشاف التام الذي لا يشوبه شك، بدرجة لا يشوبها شك. طبعا مع غض النظر عن منشأ ذلك القاطع وذلك الانكشاف التام، سواء كان المنشأ برهانيا أو كان المنشأ شخصيا، سواء نشأ عن مبررات عقلائية أو لم ينشأ عن مبررات عقلائية، فالمقصود من القطع في علم الأصول هو المعنى العرفي واللغوي للقاطع، الذي هو القطع مهما كان منشأه. ومن ذلك يظهر الفرق بين القطع واليقين الأصولي والقطع واليقين المنطقي، فإن القطع واليقين الأصولي هو القطع مهما كان منشأه، حتى لو كان منشأه التطير، أو حتى لو كان منشأ خبر الفاسق، أي شيء يؤدي إلى القطع هذا يسمى قطع بالاصطلاح الأصولي. بينما في الاصطلاح المنطقي القطع أو اليقين هو خصوص القاطع الناشئ عن البرهان، البرهان الذي يعتمد على القضايا البديهية الست التي هي الأوليات والفطريات والحسيات والحسيات والتجريبيات والمتواترات. فالقطع المنطقي هو خصوص القطع الناشئ عن البرهان، ولذلك قالوا القطع المنطقي يكون مطابقا للواقع دائما، لأنه ينشأ من مقدمات بديهية. ولذلك عرفوا المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. لماذا تعصم الذهن؟ لأنه ينشأ من مقدمات بديهية، من قضايا برهانية، والقضايا البرهانية تؤدي إلى نتائج قطعية مطابقة للواقع. ولذلك فالقطع المنطقي في الحقيقة ينحل إلى قطعين ويقينين، وليس قطعا واحدا ويقينا واحدا. فحينما نقطع منطقيا بأن أليف هو باء فهذا ينحل إلى قطعين. القطع بالنسبة أي أن أليف هو باء، والقطع باستحالة انفكاك هذه النسبة، باستحالة أن يكون أليف ليس باء، فنقطع بأن أليف باء واستحالة أن يكون أليف شنو ليس باء، لأن مرجع ذلك إلى اجتماع النقيضين كما قالوا في المنطق. ولذلك أسموه القطع في المنطق، أسموه اليقين بالمعنى الأخص. فعندنا يقينان، يقين بالمعنى الأعم وهو القطع اللغوي، وهو القطع المقصود بعلم الأصول، وهو القطع الذي يحصل من أي منشأ كان في قباله. القطع بالمعنى الأخص وهو القطع الناشئ عن البرهان، والذي ينحل إلى قطعين، قطع بالنسبة وقطع باستحالة الانفكاك. فمحل بحثنا في علم الأصول هو القطع الأعم أو اليقين الأعم، وليس هو اليقين المنطقي، اليقين بالمعنى الأخص. إذن القطع في هذا المعنى هو الانكشاف التام بدرجة لا يشوبها شيء. إذا كان التعريف كذلك، فهل العلم الإجمالي داخل في ذلك أم هو خارج عنه؟ الجواب: تعريفنا للقطع بأنه انكشاف بدرجة لا يشوبها شك لا يعني خروج العلم الإجمالي عن القطع، لا، العلم الإجمالي يكون داخلا في القطع. لماذا؟ لأن فيه قطعا بالجامع وعلما بالجامع، والجامع قد انكشف لدينا بدرجة تامة لا يشوبها شك. نعم، منطبق ذلك الجامع أو أطراف العلم الإجمالي مشكوكة، وإلا فالجامع ليس مشكوكا، ولذلك فالعلم الإجمالي داخل في القاف. ولذلك أيضا السيد الشهيد قدس سره يبحث عن العلم الإجمالي ضمن مباحث من؟ ضمن مباحث القطع. الآن إن شاء الله بعد درسين أو ثلاثة نصل إلى مباحث العلم الإجمالي، فنجد أن السيد الشهيد قدس سره يطرح العلم الإجمالي في بحث القطع، ويطرحه في بحث الأصول العملية في موردين، يطرحه هنا وفي الأصول العملية. وقد تسأل لماذا يطرح هنا ويطرح هنا، وإما أن يطرح هنا ولا يطرح في الأصول العملية، وإما أن يطرح في الأصول العملية ولا يطرح هنا. لماذا البحث عن العلم الإجمالي يطرح في موضعين؟ الجواب: يطرح بلحاظين، لأننا إن كان اللحاظ لدينا للجامع فهو يدخل في باب حجية القاطع، لأن الجامع تعلق به القاطع والعلم واليقين. أما إذا كان النظر إلى الأطراف فالأطراف مشكوكة، فتحتاج إلى تأسيس الأصل العملي عند الشك وعند عدم وجود الدليل المحرز. لذلك لا يستشكل علينا بأن العلم الإجمالي إذا كان داخلا ضمن القاطع، إذا كان داخل ضمن القاطع فكيف يبحث في الأصول العملية؟ الأدلة القطعية تلاحظ محرزة، فكيف يدخل في الأصول العملية؟ الجواب هو اختلاف اللحاظ. إذا لاحظنا من جهة الجامع فهو قطع ويقين فيبحث في حجية القاطع، وإذا لاحظنا الأطراف فهي مشكوكة، وإذا كانت مشكوكة فتحتاج إلى حكم ظاهري، إما أصل عملي عقلي وإما أصل عملي شرعي كما سيأتي في الأصول العملية. إذن خلاصة الكلام، القطع هو الانكشاف التام بدرجة لا يشوفها شيء، والقطع له انقسامات عديدة مر بعضها عليكم في الحلقة الثانية. مثلا نقسم القطع إلى قطع موضوعي وقطع ذاتي. القطع الموضوعي هو القطع الناشئ عن مبررات عقلائية، أي القطع الذي ينشأ عن طرق تؤدي إلى القطع عند العقلاء، كما لو حصل القطع عن طريق التواتر فإن التواتر طريق عقلائي يؤدي إلى القطع واليقين. فإذا كان القطع ناشئا عن مبررات عقلائية يسمى بالقطع النوعي أو القطع الموضوعي. أما إذا كان القطع ناشئا من مبررات ذاتية تتعلق بالسيكولوجية الخاصة للإنسان ونفسية الإنسان، بأن يقطع عن طريق عند العقلاء لا يؤدي إلى الخاص، لكن باعتبار نفسية خاصة قطع به، كالذي يحصل له القاطع عن طريق خبر الثقة، فإن خبر الثقة عقلائيا يؤدي إلى القاطع أو لا يؤدي إلى القاطع؟ لا يؤدي إلى القاطع. ولكن إذا قطع إنسان ما، كما كثير من أفرادنا في المجتمع، إذا ينقلنا واحد خبر قال خبر عاجل بالقطع هو اليقين، هذا متعارف عندنا، حتى إحنا مرات نقع في هذا الخطأ والاشتباه، خبرة واحد ثقة فتقطع بالخبر، هذا القطع قطع ليس موضوعيا وليس نوعيا وإنما يسمى بالقطع الذاتي. لماذا يسمى بالقطع الذاتي؟ لأنه ينشأ من مبررات ذاتية لا مبررات عقلائية، وهذا أخطر ما يبتلى به الإنسان، بل أخطر ما يبتلى به المجتهد، فإنه في كثير من الأحيان يصير عنده خلط بين القطع الذاتي والقطع الموضوعي. لذلك من الأسس التي تضعف الاجتهاد عند المرجع أو عند المجتهد هو شنو؟ هو خلطه بين قطوعه الذاتية التي يتوصل إليها من قناعات شخصية، وبين القطوع التي يتوصل إليها شنو؟ من مبررات عقلائية. لذلك تجد كثيرا منهم يقطع بأمر وحينما تأتي للنقاش لا يستطيع أن يثبت ذلك القاطع عن طريق مبررات عقلائية. لذلك السيد الشهيد قدس سره يطرح مبحثا قيما في كتاب اقتصادنا، أنا أنصح الإخوة جميعا أن يراجعونه ويقرونه، في كتاب اقتصادنا مطلب يسمى الاجتهاد والذاتية، يتعرف فيه إلى هذه المشكلة الخطيرة التي إذا ثبتت بشكل كامل أو ثبتت بشكل غالب ستفقد آراء المجتهد قيمتها العلمية، لأن قد تكون ناشئة من تربية خاصة، من جو خاص، من ثقافة خاصة، من تأثر بشخصية خاصة، هاي الأمور كلها تأثر شنو؟ على قطوعنا وقناعاتنا. لذلك نجد إحنا حياتنا العادية مرات نحكم أحكام مطلقة وقطعية، لكن بسبب تأثر بشخصية أو سبب أعيش ببيئة خاصة أو مجتمع خاص أو أصدقاء خاصين، تجدني أقطع ببعض الأمور التي لا أساس لها. لذلك وهذه الكارثة طبعا التي نعاني منها في يومنا هذا وعانينا منها في الأزمنة السابقة، هي قضية التكفير أصلا مبنية على هذه القطوع الذاتية. حينما يلغم نفسه ويفجر نفسه بالأطفال والنساء والرجال، هذا ناشئ من قطع ذاتي، لأنه قطع من مبررات غير عقلائية لا تؤدي إلى القطع واليقين وتوصل إلى هذه النتيجة. طبعا قد يلحظ بلحاظ آخر لا أتعرض له الآن. المهم، فالقطع الذاتي هو الذي لا ينشأ من مبررات عقلائية، والقطع الموضوعي النوعي هو الذي ينشأ من مبررات عقلائية. ويقسم أيضا إلى قطع طريقي وقطع موضوعي، درستموه في الحلقة الثانية. القطع الطريقي لا يولد حكما شرعيا وإنما يكشف عن الحكم الشرعي، أما القطع الموضوعي فيولد حكما شرعيا وليس كاشفا فقط. ثم القطع الموضوعي سيأتينا، نقسم القطع الموضوعي إلى قطع موضوعي طريقي وإلى قطع موضوعي صفتي، وهذه الحال ستأتي إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام عن أصل معنى القطع. أما ما هو الأساس في الحجية؟ فهناك نظريتان مختلفتان. النظرية الأولى هي ما يسمى بحق الطاعة، نظرية حق الطاعة التي آمن بها السيد الشهيد قدس سره. والنظرية الثانية هي نظرية قبح العقاب بلا بيان التي آمن بها المشهور. أما النظرية الأولى وهي نظرية السيد الشهيد قدس سره، فقد مر الكلام عنها في الحلقة الأولى والحلقة الثانية. أما الآن فنقول إن الإنسان حينما آمن بوجود الله سبحانه وتعالى وآمن بأن الله تعالى هو المولى، فهذه المولوية تستبطن وجوب اتباع المولى أو ثبوت حق الطاعة لذلك المولى. أي إن عقلنا بعد أن يدرك أن الله تعالى هو المولى، فعقلنا يحكم علينا بوجوب طاعته، إذ لا معنى لمولى ولا تجب شنو؟ طاعته. المولى تجب طاعته، وهذه قضية عقلية مسلمة عند سيد الشهيد وعند المشهور من العلماء. ولكن الاختلاف وقع في حدود حق الطاعة. ما هي حدود حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى؟ فنقول لدينا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقطع المكلف بالتكليف. الحالة الثانية أن يقطع بعدم التكليف. الحالة الثالثة أن يبقى شاكا، لا يقطع بالتكليف ولا بعدم التكليف. أما الحالة الأولى وهي القطع بالتكليف فإنه مشمول بحق الطاعة، وتثبت فيه المنجزية على مسلك السيد الشهيد وعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان، بلا خلاف بينهما. وكذلك الكلام في حالة القطع بعدم التكليف، فإن حق الطاعة ليس شاملا للقطع بعدم التكليف على مسلك السيد الشهيد وعلى مسلك المشهور بلا خلاف أصلا. إنما الخلاف، كل الخلاف وقع في حالة الشك وهي الصورة الثالثة فاختلفوا في ذلك. السيد الشهيد قال أصالة الاحتياط أو ما يسمى بمسلك حق الطاعة أما المشهور فقالوا بأصالة البراءة أو ما يسمى بقبح العقاب بلا بيان. طبعا لا يخفى عليك أن كلامنا في القاعدة الأولية والثانوية كلامنا في القاعدة الأولية وحكم العاقل نتكلم عن حكم العاقل. السيد الشهيد يقول هاي نظر السيد بأن عقلنا كما يدرك أصل حق الطاعة يدرك بأن هذا الحق ليس مقتصرا على حالة القطع واليقين وإنما هو شامل لحالة الشك والاحتمال. فالمنجزية الثابتة في القطع ثابتة أي في حالة الشك والاحتمال. نعم متى تنتفي المنجزية؟ تنتفي في صورة واحدة وهي حالة القطع بعدم التكليف. فإذا السيد الشهيد يقول بأن حق الطاعة الذي ندركه بعقولنا شامل لحالات القطع وحالات الشك والاحتمال ولا يخرج عنه إلا حالة القطع بما بعدم التكليف. هذا عرض مبسط سنضيف بعض الأمور الأخرى إن شاء الله في أخير المطلع. هذه المنجزية الثابتة للمولى تعالى هل هي مطلقة أم معلقة؟ الجواب هذه المنجزية معلقة. بأي معنى معلقة؟ أي معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد من قبل المولى في ترك هذا التكليف أو التأمين عنه أو ترك التحفظ. لأنه إذا ورد التأمين من قبل المولى وورد الترخيص من قبل المولى فليس من حقه أن يعاقب المكلف على تكليف قد أذن له بتركه. فإذا حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى معلق على عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص ارتفع حق الطاعة. يرتفع لماذا يرتفع؟ لأن الترخيص يكون واردا على حق الطاعة وهذا ما شرحناه تفصيلا في الحلقة الثانية. لماذا يكون واردا؟ لأن حق الطاعة مقيد بقيد. ما هو ذلك القيد؟ عدم ورود الترخيص. فموضوع حق الطاعة شنو موضوع حق الطاعة؟ عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص انتفى موضوع حق الطاعة، انتفى حقيقة أو اعتبارا ومجازا، انتفى حقيقة. لأنه إذا ورد الترخيص ينتفي عدم الترخيص انتفاء حقيقيا. لأنه إذا حصل أحد النقيضين انتفى النقيض الثاني حقيقة. فإذا حصل الترخيص انتفى عدم الترخيص انتفاء حقيقيا ولذلك ينتفي حق الطاعة لانتفاء موضوعه. فيكون الترخيص نافيا لموضوع حق الطاعة نفيا حقيقيا فيكون ورودا وليس من باب الحكومة. هذا شرحناه في الحلقة الثانية وسيأتي شرحه إن شاء الله في الأصول العملية أو في باب التعارض إن شاء الله تعالى. إذا حق الطاعة الذي يرى السيد الشهيد قدس سره معلق على عدم ورود التخريب. سؤال متى يكون حق الطاعة معلقا على عدم ورود التخريب؟ في حالات القطع واليقين أم في حالات الشك أم في كلتا الحالتين؟ الزواج شنو؟ بأن حق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص سواء كان للقطع واليقين أو كان شنو؟ للشك والاحتمال. لماذا؟ لأن المنجزية الثابتة في حالة القاطع أيضا ثابتة من يابا من باب حق الطاعة، وحق الطاعة الثابت في التكاليف المقطوعة والثابت في التكاليف المحتملة هو حق على كلا الفرضين، هو حق، وصاحب الحق من حقه أن يسقط حقه، وصاحب الحق له إسقاط حقه، فالمولى سبحانه وتعالى بإمكانه أن يسقط حقه سواء كان في حالات القاطع أم كان في حالات الشك والاحتمال. ولذلك نقول منجزية القاطع معلقة على عدم ورود الترخيص، ومنجزية الاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص. ولكن متى بإمكان المولى أن يسقط حقه؟ سنقول إن شاء الله بعد قليل بأنه في حالات الشك يمكنه ذلك، أما في حالات القطع واليقين فلا طريق أمامه، مو أنه لا حق له بإسقاطه، لا، له حق بإسقاطه ولكن لا طريق أمامه للإسقاط، لأنه إما حكم ظاهري أو واقعي وسيأتي شرحه بعد قليل. نقرأ هذا المقدار ونصل إلى المطلب الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحجية على مبنى حق الطاعة. تقدم في الحلقة السابقة، الحلقة الأولى والثانية، أن للمولى الحقيقي، طبعا هذا مطلب مكرر مرارا لذلك ما نتأخر به، أن للمولى الحقيقي حق الطاعة بحكم مولويته. يعني شنو بحكم مولويته؟ أي أن المولوية الثابتة للمولى تستبطن حق الطاعة، وإلا لو كان المولى ليس له حق الطاعة فهذا يعني شنو؟ ليس بمولى. لذلك قال حق الطاعة بحكم مولويته، لأن المولوية هي التي تستبطن حق الطاعة. والمتيقن من ذلك من حق الطاعة هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة. يعني هاي مسألة مو خلافية بين المشهور والسيد الشهيد، بل متفق عليها، وهذا هو معنى منجزية القطع. كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما على رأي المشهور وعلى رأي السيد الشهيد، وهذا معنى معذرية القاطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية. محل النزاع والخلاف أين وقع؟ في حالات الشك، كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المضمونة والمحتملة أيضا. ليش قال الصحيح بخلاف قول المشهور الذي قال غير مشمول لحق الطاعة؟ فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية ليست مختصة بنا بالقاطع، موضوعها ليس القاطع، وإنما موضوعها شنو؟ مطلق الانكشاف، سواء كان انكشافا تاما أم كان انكشافا ناقصا. أي إن القطع لا خصوصية له، القطع لا خصوصية له. قال ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف، ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة. زين، هذا الحق مطلق لو معلق؟ معلق. غير أن هذا الحق وهذا التنجيز سواء كان في حالات القطع أم كان في حالات الاحتمال يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف. كيف يحصل المؤمن؟ وذلك بصدور ترخيص، ترخيص دال على الإباحة والبراءة. مؤمن جاد. ما معنى كلمة الجاد؟ معنى كلمة الجاد أي أنه شنو؟ المكلف يستطيع أن يصدق ويستطيع أن يتقبل ويستطيع أن يعمل به. والسيد الشهيد سيركز على هذه الكلمة، يكررها مرتين ثلاثة في قبال مطلب آخر ستظهر الثمرة من كلمة جاد في قضية الترخيص في القاطع. هناك سنقول الترخيص في القاطع ممكن لكنه ليس جادا، أي لا يمكن أن يصدقه المكلف. فالترخيص الجاد أي ما يمكن أن يصدقه المكلف ويتبعه بصدور ترخيص جاد من المولى في مخالفة التكليف المنتشر. طبعا هنا الكلمة مفتوحة في الشيء منتشر، ولكن إذا أريد ندقق الأفضل أن نقول المنتشر. انكشف الشيء فهو منتشر، سواء كان انكشف بذاته أو انكشف بسبب آخر فهو منكشف مو منكشف. إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته. هاي إذ من الواضح تعليل علما. كيف يكون حق الطاعة معلقا على التخيص؟ شلون يصير هذا الكلام؟ قل له لا، ما زال هو حق، فالمولى يستطيع أن يسقط الحق، وإذا أسقط الحق فليس من حقه أن يعاقب على ذلك التكليف بعد أن أسقطه بنفسه. سؤال: متى بإمكان المولى أن يرخص ومتى ليس بإمكانه أن يرخص؟ قلنا من حقه أن يرخص سواء كان التكليف مقطوعا أو مكتملا، لكن متى بإمكانه أن يرخص ومتى ليس بإمكانه أن يرخص؟ نقول فيه تفصيل، لأن التكليف إما أن يكون منكشفا بالاحتمال وإما أن يكون منكشفا بالقطع واليقين، وهذا المطلب بتمامه قد مر في الحلقة الثانية، لذلك أشرحه سريعا لا نتعطل فيه كثيرا. نقول إذا كان التكليف منكشفا بالاحتمال فيمكن للمولى أن يرخص فيه ترخيصا ظاهريا، فلو كان المكلف شاكا في وجوب صلاة الجمعة فبإمكان المولى أن يرخصه في ترك صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن الأحكام الظاهرية تتنافى مع الحكم الواقعي أو لا تتنافى؟ لا تتنافى، فهذا الترخيص الظاهري لا يتنافى مع التكليف الواقعي إذا كان موجودا. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري إنما جاء للحفاظ على الملاكات الأهم حين التزاحم الحفظي، فإذا تزاحمت الملاكات في نظر المكلف ما يدري هذا الموضع وجوب أم إباحة، وكانت الإباحة اقتضائية وكان ملاكها أهم، فبإمكان المولى أن يحكم بإباحة ظاهرية للحفاظ على ملاكات الإباحة الواقعية التي هي أهم من غيرها، فيرخص المكلف ترخيصا ظاهريا ولا مشكلة في ذلك. هذا إذا كان التكليف شنو؟ محتملا. أما إذا كان التكليف مقطوعا فليس بإمكان المولى أن يرخص المكلف، لا طريق أمام المولى للترخيص، له حق بالترخيص ولكن لا طريق أمامه. لماذا؟ لأن الطريق الذي يرخص به إما هو ترخيص واقعي وإما هو ترخيص ظاهري. يعني إذا أراد أن يرخص المكلف القاطع قطعا قطعا يريد يرخص بالمطلب، قطع بوجوب صلاة الجمعة والمولى يريد أن يرخص، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ لأن الترخيص إما واقعي وإما شنو؟ ظاهري. فإن كان الترخيص واقعيا فله حالتان، فهناك حالتان. إذا كان الترخيص واقعيا يرخصه ترخيصا واقعيا، نقول قطع المكلف بوجوب صلاة الجمعة إما مطابق للواقع وإما ليس مطابقا للواقع. فإن كان قطعه بوجوب صلاة الجمعة مطابقا للواقع ثم يأتيه ترخيص واقعي فماذا يلزم؟ يلزم اجتماع حكمين واقعيين متضادين، الوجوب والإباحة، وهذا مستحيل للتناقض في عالم الملاكات والمبادئ. اما اذا كان قطع المكلف بوجوب صلاة الجمعة خاطئا، يعني صلاة الجمعة واقعا هي شنو؟ ليست واجبة، فالإباحة الواقعية ممكنة أو غير ممكنة؟ تؤدي إلى اجتماع الضدين أو لا تؤدي؟ لا تؤدي إلى اجتماع الضدين. إذن لماذا لا نقول بإمكانها؟ الجواب لأنها تؤدي إلى التناقض والتضاد في نظر القاطع، لأن القاطع وإن كان قطعه مخالفا للواقع لكنه حسب نظره قطعه مطابق للواقع أم مخالف؟ مطابق للواقع حسب نظره، ما زال حسب نظره أن مقطوعه وهو الوجود ثابت واقعا فلا يصدق بالإباحة الواقعية، سيلزم في نظره اجتماع الوجوب الواقعي والإباحة الواقعية. إذن إذا كان قطع المكلف ثابتا في الواقع فالتضاد وين يقع؟ في الواقع بين الوجوب الواقعي والإباحة الواقعية، وكذلك يقع في نظر المكلف أيضا، يقول هذا اجتماع للضدين. أما إذا كان قطعه مخالفا للواقع ووجوب الجمعة ما ثابت في الواقع فالترخيص الواقعي ايش راح يصير؟ راح يصير مضاد لما يقطع به المكلف حسب نظر المكلف، وان كان لا يؤدي الى التضاد حسب الواقع. اذن الترخيص الواقعي يؤدي الى التناقض في نظر القاطع على كل حال، يعني شنو على كل حال؟ يعني سواء كان قطعا مطابق للواقع او ليس مطابق للواقع، ويؤدي الى الثبات في عالم الواقع اذا كان قطعه مطابقا للواقع، فالترخيص الواقعي مستحيل. اما اذا كان الترخيص ظاهريا فممكن ام مستحيل؟ ايضا مستحيل. لماذا؟ لان الترخيص الظاهري حكم ظاهري، والحكم الظاهري في حالات القطع أو في حالات الشيء، في حالات الشيء، بينما المكلف هنا قاطع، فموضوع الترخيص الظاهري ليس متحققا. فالتلخيص الواقعي يؤدي إلى الثبات، والتلخيص الظاهري موضوعه غير متحقق، لأن موضوع التلخيص الظاهري الشك ولا شك في المقام. قال: وأما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ فالجواب على ذلك تفصيل: إن هذا يتأتى للمولى بالنسبة للتكاليف إلى التكاليف المنكشفة بالاحتمال أو الظن. لكن الترخيص ايش راح يصير؟ ترخيص ظاهري لو واقعي في حالات الشك والاحتمال؟ ترخيص ظاهري، وذلك بجعل حكم ظاهري ترخيصي في موردها، يعني في موارد التكاليف المنكشفة بالاحتمال، كأصالة الإباحة والبراءة، ولا تنافي بين هذا الترخيص الظاهري والتكليف المحتمل أو المضمون. لماذا؟ لما سبق من التوفيق بين الأحكام الظاهرية والواقعية، وليس الترخيص الظاهري هنا هزليا أو هزليا، وإنما المولى جاكر في ذلك. زين، المكلف يصدقه أو لا يصدقه؟ يصدق هكذا ترخيص إذا أجل، إذا أجلنا أصالة البراءة يمكن أن نصدق بها، لذلك يعتبر ترخيصا جادا، جاد من جهة المولى وجاد من جهة المكلف. لماذا؟ لأن المكلف يستطيع أن يصدقه وأن يعمل به، بل المولى جاد فيه ضمانا لما هو الأهم من الأغراض والمبادئ الواقعية. متى يكون هذا الترخيص؟ إذا كان ملاك الوجوب أهم أو ملاك الإباحة؟ إذا كان ملاك الإباحة أهم، فحفاظا على ملاك الإباحة الاقتضائية الأهم يحكم بالترخيص الظاهري. وأما التكليف المنكشف بالقاطع فلا يمكن ورود المؤمن من المولى بالترخيص الجاد في مخالفته. لماذا؟ لأن هذا الترخيص إما حكم واقعي وإما حقيقي، يعني إما حكم واقعي حقيقي وإما حكم ظاهري طريقي، وكلاهما مستحيل. والوجه في استحالة الأول، طبعا شرحت لك سابقا الحقيقي والطريقي. الحقيقي ناشئ من ملاكات في متعلقة، أما الطريقي فليس ناشئا من ملاكات في متعلقة، وذكرت لك فرقين آخرين ما نعيدهم بعد. والوجه في استحالة الأول، يا الأول، هل الترخيص الحقيقي الواقعي أنه يلزم منه اجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين. هاي في حالة، في حالة أن يكون قطع شنو؟ مطابق للواقع. متنافيين في حالة كون التكليف المقطوع به ثابتا في الواقع، ويلزم اجتماعهما، يعني اجتماع تكليفين متنافيين على أي حال في نظر القاطع، يعني شنو على أي حال؟ يعني سواء كان قطعا مطابق للواقع أو ليس مطابق للواقع، فهو يرى وجود ذلك التكليف لأنه يرى أن قطعه مطابق للواقع، فيقع التنافي في نظره على الأقل. قد واحد يقول الآن في ثاني يقول حتى لو وقع التنافي والتعارض في نظر المكلف، شنو الأهمية؟ التعارض والتناقض المستحيل إنما هو التضاد والتناقض الحقيقي الواقعي، أما التضاد والتناقض في نظر المكلف ماذا يضرنا؟ شنو الجواب يعني؟ أحسن، راح يصير الترخيص لغويا وليس جادا، لأن المكلف لو رأى أن هذا الترخيص مغادا لما قطع به سوف يقبل الترخيص أو لا يقبل الترخيص؟ لا يقبل الترخيص، فيكون الترخيص لغويا وليس جادا. لذلك السيد يركز على أنه ترخيص جاد. ويلزم استماعهما على أي حال في نظر القاطع، لأنه هل نسترجع القاطع، لأن القاطع يرى مقطوعه أي متعلق قطعه، يرى مقطوعه ثابتا دائما، فكيف يصدق بذلك التخيط؟ سوف لا يصدق بذلك التخيط ولا يكون جادا في نظره. والوجه في استحالة الثاني، اللي هو شنو الثاني؟ الحكم الظاهري. إن الحكم الظاهري ما يؤخذ في موضوعه الشك ولا شك مع القاطع، فلا مجال لجعل الحكم الظاهري الترخيصي. وقد يناقش في هذه الاستحالة الراجعة إلى الحكم الظاهري، نقول إن الحكم الظاهري حسب الاصطلاح الأصولي هو مشروط بالشك، ولكننا لماذا لا نلتزم هنا في المقام بورود ترخيص له روح وحقيقة الحكم الظاهري، وإن كان لا يسمى حسب الأصول بحكم ظاهري، لأنه حسب الاصطلاح الأصولي الحكم الظاهري بمن مشروط في حالات الشك ولا شك في البقاء، فالحكم الظاهري المطلق غير موجود، ولكن لماذا لا نفترض ترخيصا له روح الحكم الظاهري؟ ما هي روح الحكم الظاهري؟ هي أنه ناشئ أو قد جعل للحفاظ على الملاك الأهم، فلنفترض بأن هذا الإنسان القاطع بوجوب صلاة الجمعة، نفترض أن قطعه خطأ، وأن الواقع شنو الواقع؟ هو الإباحة، ونفترض أن هذه الإباحة الواقعية اقتضائية، يعني ناشئة من ملاك، وكان ملاكها أهم من غيرها، فإذا ترك المولى المكلف ليعمل بقطعه سيضيع ملاك الإباحة أو لا يضيع ملاك الإباحة؟ يضيع ملاك الإباحة، فحفاظا على ملاك الإباحة يشرع المولى حكما وترخيصا للحفاظ على تلك الإباحة الواقعية الأهم، فيقول للقاطع أيها القاطع لا تعمل بقطعك، أرخصك بترك القاطع. فهذا حكم ظاهري أو ليس حكم ظاهري؟ هذا حكم ظاهري أو لا؟ ليس حكما ظاهريا، وإنما له روح الحكم الظاهري، لأنه ترخيص للحفاظ على الملاك الأهم. فلماذا لا نلتزم بذلك في المقام؟ المولى يشاهد القطوع الموجودة عند المكلفين فيرى كثيرا منها خاطئا ومضيعا لملاك الإباء الواقعية، فيحكم بالترخيص الظاهري للحفاظ على تلك الملاكات الأهم، حتى لو ما سميناه شنو حكم ظاهري بالاصطلاح الأصولي. شنو المشكلة في ذلك؟ الجواب هكذا ترخيص عقلا ممكن، ما عندنا مشكلة فيه، ثبوتا ممكن، ولكن المكلف لا يلتزم به. لماذا؟ بعبارة أخرى سيكون تكليفا لغويا. لماذا؟ لأن هذا التكليف للقاطعين أم للشاكين؟ للقاطعين أم للشاكين؟ للقاطعين. زين أي قاطعين؟ الذين قطعهم مطابق للواقع أم الذين قطعهم مخالف للواقع؟ للذين قطعهم مخالف للواقع. والا لو كان مطابقا للواقع فلا يرخص المولى. زين، اذا كان مختص بالقاطعين الذين قطعهم مخالف للواقع سوف لا يلتزم به ولا قاطع واحد. لماذا؟ لان كل قاطع يرى قطعه شنو؟ مطابق للواقع. لانه لو احتمل الخطا 1% لزال قطعه. فكل قاطع يرى ان قطعه مطابق للواقع ويرى ان هذا الترخيص ليس موجها اليه، يقول هذا ترخيص للخاطئين وانا لست بخاطئ، لذلك لا يلتزم به احد، فيكون ترخيصا جادا او ترخيص غير جاد. سيكون ترخيصا غير جاد لانه لا يلتزم به ولا قاطع واحد. قال: وقد يناقش في هذه الاستحالة بأن الحكم الظاهري كمصطلح في علم الأصول متقوم بالشك، لا يمكن أن يوجد في حالة القطع بالتكليف، لكن هذا الاصطلاحي. ولكن لماذا لا يمكن أن نفترض ترخيصا يحمل روح الحكم الظاهري ولو لم يسمى بهذا الاسم اصطلاحا؟ شنو روح الحكم الظاهري؟ الحفاظ على الميلاد الأهم. لأننا عرفنا سابقا أن روح الحكم الظاهري هي أنه خطاب يجعل في موارد اختلاط المبادئ الواقعية وعدم تمييز المكلف لها لضمان. هاي يجعل لأي شيء؟ لضمان. فلضمان متعلق بيجعل، لضمان الحفاظ على ما هو أهم من هذه الملاكات. فإذا افترضنا أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين بالتكاليف في الخطأ وعدم التمييز بين موارد التكليف ومارد الترخيص، فذلك يؤدي إلى ضياع ملاكات الإباحة الأهم، فالمولى حفاظا عليها يرخص. وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات الأهم. قيدها الأهم، وإلا لو لم تكن أهم فلا داعي للترخيص. فلماذا لا يمكن صدور الترخيص حينئذ؟ لماذا تقولون مستحيل؟ والجواب على هذه المناقشة: إن هذا الترخيص لما كان من أجل رعاية الإباحة الواقعية، لكن في مورد، في مورد القطع الخطأ، القاطع بالتكليف يحتمل الإباحة أو لا يحتمل الإباحة؟ لا يحتمل الإباحة، لأنه لو يحتمل الإباحة 1% لزال قطعه، فما زال لا يحتمل الإباحة فلا يصدق بترخيص للحفاظ على الإباحة، لأنه لا يرى وجود الإباحة في موارد خطأ القاطعين. فكل قاطع يعتبر نفسه غير مقصود جدا بهذا الترخيص، فالترخيص جاد أو ليس بجاد؟ ليس بجاد في نظره، لأنه يرى قطعه بالتكليف مصيبا ولا يحتمل الإباحة أصلا حتى يحافظ عليها بالترخيص الظاهري، فهو بالنسبة إليه ترخيص غير جاد. وقد قلنا فيما سبق إن حق الطاعة والتنجيل متوقف على عدم الترخيص، لكن مو عدم الترخيص مطلقا. يا ترخيص، الترخيص الجاد في المخالفة، أي الذي يمكن أن يصدقه المكلف ويعتمد عليه، وإلا لو لم يكن جادا لكان لغويا. ويتلخص من ذلك هاي ما في شيء نفس المطلب: أولا إن كل انكشاف للتكليف منجز بناء على حق الطاعة، ولا تقتص المنجزية بالقطع لسعة دائرة حق الطاعة. ثانيا إن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. ثالثا ان صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي، ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا قالوا إن القطع لا يعقل سلب المنجزي عنه. لماذا لا يعقل؟ لأنه إما تقييس واقعي أو ظاهري وكلاهما مستحيل بخلاف غيره من المنجزات وهو الاحتمال، فإنه يمكن أن نرقص فيه ترخيصا ظاهريا. هذا هو التصور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه. أما على مبنى المشهور فيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.